تفكر في غيرها، فهذا هو المحمود، هذا هو المحمود. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حين تكلم على أقسام الفناء، ولا نحب أن نتكلم عن أقسام الفناء لأننا نحب أن تكون عباراتنا عبارات شرعية، لكن العلماء رحمهم الله قد يعبرون بالتعبير الاصطلاحي نظرا لحال من يخاطبونه. قال إن الفناء ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن إرادة السوى. كلام عربي ولا أجنبي؟ نعم، كل شيء أجنبي، لكن الفناء عن إرادة السوى فناء شرعي، بمعنى أن يشتغل بما يرضي الله عما سوى الله، أن يشتغل بما سوى الله، أن يشتغل بما يرضي الله عما سوى الله عز وجل. هذا لا شك أنه محمود. السهو بالصلاة عما سواها، بمعنى الاشتغال بالصلاة عما سواها، محمود ولا مذموم؟ نشوف. الاشتغال بالصلاة عما سواها، عما سواها مما ليس مثله ولا هناك شيء واجب مثل الصلاة، هذا أمر محمود. فلا إشكال في الموضوع، وإلا فقد تنفر النفس من قول ما سهى بالصلاة. كيف الصلاة فيها سهو؟ بمعنى سهى بمعنى إيش؟ اشتغل بها عن غيرها، وإذا علم المقصود حصل المقصود. وإلى هنا نقتصر على ما أردنا الكلام عليه في باب السهو، ونرجو من الإخوة إذا عزموا على إجراء المسابقة أن يسعفنا كل واحد بما لديه من العلوم. نعم، حتى الأطباء أيضا يعطوننا مثلا سؤال عن وجع البطن، وجع الراس، وجع الضرس وما أشبه ذلك. وإن كان وجع البطن إذا كان يخلوه من الطعام اشتواه. نعم، ايش من شو سهى رم هيلا صحيح. هذا يسأل يقول لو سهى المأموم في الصلاة، المأموم والإمام والمنفرد أحكام السهو بحقهم واحدة، لكن هناك شيء يتحمله الإمام، يتحمل الإمام عن المأموم، وهو أن المأموم إذا وجد عليه سجود السهو وكان مع الإمام من أول الصلاة فإن سجود السهو يسقط عنه، يسقط عن المأموم. يتحمله من؟ الإمام. كما أن الإمام إذا سهى والمأموم لم يسهو وسجد الإمام، وجب على المأموم أن يتابعه، وجب أن يتابعه. فلو أن الإمام نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، حكم السجود عليه واجب ولا غير واجب؟ لأنه ترك واجبا، المأموم لا يدري، لكن الإمام سجد قبل أن يسلم، هل يقول المأموم أنا لم أعلم بسهو الإمام فلا أسجد، أو يقول يجب أن تسجد؟ يجب أن تسجد، تسجد تبع الإمام. طيب، وهنا مسألة: لو أن الإمام سجد بعد السلام وكان المأموم مسبوقا أي باق عليه من الصلاة، فماذا يصنع؟ هل يتابع الإمام أو ينتظر حتى ينتهي من السجود ثم يقوم يقضي ما فاته، أو يقوم لقضاء ما فاته من حين أن يسلم الإمام من الصلاة؟ كم هذا الاحتمال؟ ثلاثة. من ثلاثة دخل المأمور مع الإمام في الركعة الثانية، إذن فاته كم؟ دخل مع الإمام في الركعة الثانية كم فاته؟ ركعة واحدة. كان على الإمام سجود السهو بعد السلام، فسلم الإمام وسجد للسهو بعد السلام، هل يلزم هذا المأموم الذي دخل في الركعة الثانية أن يسجد مع الإمام، أو يقوم من حين أن يسلم الصلاة ولو لم يسجد للسهو الإمام، أو ينتظر حتى يسجد للسهو ويسلم ثم يقوم؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ يرى بعض العلماء أن المأمور يسجد معه لكن لا يسلم معه. لماذا لا يسلم؟ لأن ضاق عليه من صلاته فلا يسلم، لكن يسجد معه. ويرى آخرون أنه لا يسجد معه، لا يسجد معه، لأن سجوده مع الإمام ليس إلا لمجرد المتابعة، والمتابعة هنا متعذرة لأنه لا يمكن أن يسلم كما سلم الإمام، وقد انقطعت صلاته مع الإمام بسلام الإمام، فيقوم ويقضي ما فاته. ثم إن كان قد أدرك الإمام في السهو الذي حصل به هذا السجود فليسجد هو بعد السلام، وإن لم يكن أدركه فلا سجود عليه. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يتبعه، بل يقوم لقضاء ما فاته، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان مدركا لإمامه في السبب الذي من أجله سجد فليأتي للسهو، لأنه شارك إمامه في سبب السجود. وإن كان ما حصل وإن كان سبب سجود الإمام قبل أن يصل معه هذا المسبوق فإنه لا سجود عليه. نعم أي نعم، يعرف إذا كان زاد، إذا سجد في الركعة الثانية التي دخل معه المأمون فيها، إذا سجد ثلاث مرات لا سبع، إذا كان لم يقل سبحان رب العظيم في الركعة الأولى في السجود يكون قبل السلام، وإذا كان قبل السلام فلا بد أن يتابع المأمون. هذا بعد السؤال، يقول إذا قام الإمام إلى الخامسة فما الحكم؟ يجب على المأموم أن ينبه فيقول سبحان الله، لكن الإمام أصر ولم يرجع إلى قول المأموم، وأنا أعلم أن هذه الخامسة، فهل أفارقه أو أجلس وأنتظره أو أتابعه؟ لا لا بس خلاص. طيب، يرى بعض العلماء أنه يفارقه لأنه الآن يعتقد أن صلاته أن صلاة الإمام باطلة لكونه زاد ركعة متعمدا نبهناه واضح، ويرى بعض العلماء أنك تنتظر لا تفارقه ولا توافقه، لا توافقه لأنه زاد ولا يمكن أن تزيد شيئا عمدا، ولكن اجلس وانتظر حتى ينتهي وتسلم بعده، لأن فيه احتمالا أن الإمام لم يزد. كيف لم يزد؟ يمكن أنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فتحل الركعة الثانية محل الركعة التي ترك منها الفاتحة، وحينئذ تكون صلاة الإمام صحيحة غير باطلة. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فلا تفارق الجزء. مش هذا
عندها من صوفي، ولما كلمت عنه يعني استغرب عنه، فهل ممكن نقول هو يعني يريد ذكر هو في الصوفية، فبتسأل أهل الذكر
هذا عطل يا أبو سعد
يقول هل يصلح هذا ولا يصلح
هذا مثل يعد بالحصى.
اي نعم هذا ما كنا
هذا مثل يعد بالحصى وبالتسبيح هل يعلم؟ اي نعم هذا مثل المصباح والأفضل أن يعد بالأصابع. أين؟ كلمة هو هذه ما نعرفها إلا لشيء آخر معروف الأسواق.
شيخ هذا موجود يريد أن يفهم.
جزاه الله خير. إذا كان موجودا فليكن السؤال مع الأخوة. طيب جماعة يمشي الإمام إذا قام إلى خامسة ونبهه المأموم ولكن لم يرجع. فالقول الصحيح انه يجلس المأموم ولا يصلي من قبل الامام. لماذا؟ لاحتمال ان هذه الخامسه ليست زائده في حق الامام، لانه نسي الفاتحه في احدى الركعات فاتى فقامت التي بعدها من قام لها. طيب ثم مساله بعد كثيرا ما تقع، لو ان المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام إلى خامسة ناسيا وتابعه المأموم، تابع المأموم الذي دخل معه أخيرا وهو قد دخل مع الإمام متى؟ في الركعة الثانية، فزاد الإمام خامسة. إذا سلم الإمام كم صلى هذا المسبوق؟ أربعة. هل يجب على هذا المسبوق إذا سلم الإمام أن يأتي بواحدة أو يسلم معه قولا واحدا؟ فيها قولان للعلماء، خل واحد منكم يقول كتاب يأتي بواحدة. يرى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام فإنه يجب على هذا المسبوق أن يأتي بواحدة، لأن هذا المسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية سبقه الإمام بركعة، فيجب أن يأتي بالركعة التي سبقه بها الإمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي رواية فقدوا. وهذا الرجل قد فاتته ركعة من إمامه فيجب عليه أن يأتي بها. انتبه. وعلى هذا فيكون هذا المأموم مصليا خمسا عمدا وصلاته صحيحة. عمدا المأموم هذا قلنا يجب عليك أن تأتي بالركعة التي فاتتك مع الإمام، والإمام صلى خمسا أدرك معه كان أربعة، قلنا جيب الخامسة، جيب اللي فاتتك. كم صلى المأموم؟ متعمدا. فهذه يلغز بها، ولو جيء بها في أسئلة الجائزة لكان جيدا. نعم. فيقال رجل تعمد أن يصلي الظهر خمسا عمدا وصح الصلاة. ممكن، ولكن عاد الآن لم يأتي هذا السؤال. طيب، ولكن بعض العلماء يقول بما قاله أكثركم إنه لا يجوز له أن يأتي بخامسة أي المسبوق بل يسلم مع الإمام، لأن الإمام معذور بسهوه، وأما أنت فلست بمعذور، أنت صليت أربعا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما فاتكم فأتموا؟ قلنا بلى، قاله على العين والرأس، لكن هل هل نحن أتممنا الآن أو لا؟ هذا المسموع كم صلى؟ أتم لما أتم؟ أتم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قلنا فاتكم فأتموا، وهذا الرجل لم يبقى عليه شيء حتى يتمنا. فالقول الراجح أن المسبوق يعتد بهذه الركعة الزائدة التي زادها إمامه، وأنه يسلم مع إمامه وتكمل له الصلاة أربعة. وأظن الأسئلة جاء وقتها. جاءت الأسئلة؟ أي نعم سجل ولا شك.
تشابه
الصلاة
في
الواجب،
نعم
تشابه
الصلاة في المستحب، نعم نعم مستحب الذي يتشابه مع
أما ما ذكرته عن عمر فإننا نطالبك بصحة النقل. هذه واحدة. حديث هذا إن شاء الله غدا وأتي بها يوم السبت. أصبر ما أنت، أنت إن شاء الله تحريها لنا. هذه واحدة. وأما التشاغل بالمستحبات عن الواجبات فهو ضلال في الدين وسفه في العقل. ضلال في الدين وسفه في العقل. كيف تفرض ما أوجب الله عليك وتفعل شيئا لم يلزمك الله به؟ هذا خطأ. يعني الذين يتشاغلون بالأشياء المستحبة ويدعون الواجبة هؤلاء ضلوا في دينهم وسفهوا في عقولهم. الواجب قبل المستحب ولا بد. لذلك نقول القيام على النفس وعلى الأهل واجب، وطلب الرزق للكفاف واجب. فإذا كان كذلك لا يلزم حج يا شيخ. خلنا 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 تروح تروح. فلا ينبغي الإنسان أن يتشاغل بشيء مستحب عن شيء واجب. ومن ذلك ما أشرنا إليه أول دروسنا، الذين يأتون إلى العمرة ويدعون ما أوجب الله عليهم من القيام بوظائف مساجدهم من أذان أو إقامة. الحمد لله رب العالمين. نأخذ الأسئلة ولا نتكلم مع الجابر؟ نأخذ الأسئلة عندك؟ هذا يسأل يقول إذا اجتمع سهو قبل السلام وسهو بعد السلام أيهما نغلب؟ مثل أن نسجد ثلاث مرات ويترك التشهد الأول، ترك التشهد الأول نقص سجوده قبل السلام، والسجود ثلاث مرات فالركعة زيادة محل سجوده بعد السلام، فأيهما يغلب؟ نغلب ما كان قبل السلام. تبع نغلب ما كان قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. نعم لسان فاتح لكن لا بد يأتي بها، لا بد أن يأتي بها لكن كما قلنا استرأسك. الأخوان يقولون الشفا والممنوع. يلا إيش الوقت لكم إلى الساعة السابعة فقط؟ لا
لا سمح لي يا شيخ، المرة تكبر تقدم أو تكبر النساء؟
لا 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 لا
تكبر ولا تقدم؟
نعم نعم نعم
أبدا تكتبه إذا تكبر طلع.
نعم نعم نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم
في جنته ودار كرامته. يقول السائل: هل من تفصيل حول إذا نبه الإمام على ما حصل من سهو منه في الصلاة في الحالات التالية؟ الأولى إذا كان من خلفه متيمنا وهو شاك، والثانية إذا كان من خلفه من المصلين بعضهم شاك وبعضهم متيقن، فماذا على الإمام في هذه الحالة، علما أن الناس يختلفون منهم الثقة ومنهم غير الثقة؟
نعم، المسألة الأولى إذا نبهه ثقة يعرف أنه ثقة بصوته وهو لم يتيقن خلافه فعليه الرجوع لقوله، عليه الرجوع لقوله. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قوله باليدين، قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه إيش؟ أنه مصيب، ولذلك رجع إلى الصحابة. فهؤلاء فإذا نبههم الثقة يعرف أنه ثقة بصوته وهو شاك يجب أن يرجع إلى قوله، وإن كان يجزم بخلاف ما نبهه هذا المنبه فليأخذ بصواب نفسه هو ويدع قول الذي نبهه. أما النقطة الثانية، إذا اختلف عليه من ينبهه، إذا اختلف عليه من ينبهه، مثلا قالوا له سبحان الله فقال الآخرون سبحان الله يريدون أن يقعد، اختلف عليه أن ينبهه هل يقوم ليقعد؟ نقول إذا كان يعرف أن الأخير هو الثقة والأول شاك فيه فإنه يأخذ بقول الأخير الذي هو الثقة ويدع قول الثقة. أما إذا كان كل منهما ثقة واختلف عليه فإنه يأخذ بما في نفسه، يعني يتساقط القولان ويكون كأنه لا شيء.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول السائل في درس الأمس، هذا السؤال حول درس الأمس، ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يأجوج ومأجوج خلق أسمى.
هذا لا يقال الآن، هذا في درس الليل. هذا في درس الليل. الليل لا يقبل فيه أسئلة النهار والنهار لا تقبل أسئلة الليل. لا أبدا، يجيب إن شاء الله من الليل.
وهذا السؤال يقول: ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهل معناه أن أقول الله الله أو أقول هو، وهذا هو قصد الآية وما الدليل على ذلك؟
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، انتبه، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب وحده وباللسان وحده وبالجوارح وحده. أما الذكر بالقلب فهو التفكر في أسماء الله وصفاته وآياته الكونية والشرعية، وهذا ذكر. وأما الذكر باللسان فهو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، وكل قول يقرب إلى الله، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من ذكر الله. ذكر الله باللسان كل قول إيش؟ يقرب إلى الله. وإذا قلنا كل قول يقرب إلى الله صار لا بد أن يكون هذا القول مأثورا، يعني جاء بالشريعة، وعلى هذا يخرج ذكر الصوفية الذين يقولون الله 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 الله، هذا مو ذكر. وأقبح من ذلك إيش؟ عرفتموه؟ هو 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 ايش هذا؟ نعم على كل حال هذا مبتدا وليس بذكر، ليس بذكر. قال الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو وملائكته واولي العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. واتت هو لانها ضمير عائد على ما سبق، ليس شيئا مستقلا. فالذكر بكلمه هو او الله 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 هذا خطا. الذكر لا بد فيه من جمله مفيده، تسبيح تحميد تكبير تهليل، او بالعباره المعنى العام كل قول يتقرب الى الله. الذكر بالجوارح كل فعل يتقرب به الانسان الى الله، فالركوع ذكر والسجود ذكر والقيام في الصلاه ذكر والقعود في الصلاه ذكر، كلها ذكر. ولهذا تسمى الصلاه ذكرا. اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اي لما فيها من ذكر الله اكبر واعظم، وهي تشتمل كما تعرفون على اقوال وافعال. بقي علينا: هل يمكن ان يكون الذكر باللسان وحده؟ نقول: يمكن ان يكون الذكر باللسان وحده مع اقرار القلب وغفله القلب. وهذا يقع كثيرا، كثيرا ما يذكر الانسان ربه وهو غافل في قلبه لكنه مقر. وانما قلنا مع الاقرار بالقلب ليخرج بذلك ذكر المنافق. المنافق يذكر الله بلسانه لكن قلبه ايش؟ منكر. قلب المنكر بخلاف المؤمن الذي يذكر الله بلسانه وقلبه غافل. الذكر باللسان مع غفله القلب ناقص جدا ناقص. وافرض انك الان بعد ما سلم الامام من الصلاه او سلمت انت بدات تقول سبحان الله سبحان الله، وانت تلتفت يمين وشمال تنظر للي رايح وجاي، فانت تذكر حقيقه من؟ ان تذكر الله بلسانك، لكن حقيقه القلب متعلق بايش؟ بالذين يذهبون ويجرون. قلبك الان فارغ من الذكر غافل، وانما اشتغل قلبك بمن؟ بالذاهبين وجائين بغير الذكر، وهذا يؤدي الى نقص كبير في الذكر. ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص غايه الحرص على أن يكون القلب موافئا للسان في ذكر الله. أما ذكر الجوارح فعرفتموه، كل فعل يتقرب به لسان ربه فهو من ذكر الجوارح. وإننا ننصح الأخ السائل إن كان يستعمل هذا الذكر بنفسه، أعني الله الله أو هو أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله وأن يذكر الله كما ذكره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان يعلم من أحد أنه يفعل ذلك فلينصح ويبين له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. لقن موتاكم، لقن موتاكم، إيش؟ لا إله إلا الله. هل قال لقن موتاكم هو؟ نعم نعم. لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. المشرك الذي لحقه أسامة بن زيد فلما أدركه قال لا إله إلا الله، ولا قال هو لا إله إلا الله، هذه اللي تنجي قائلها من النار. فلذلك ينبغي له إذا كان يرى أحد أنه على هذا الفعل أن ينصحه ويقول: والله لو مت على هذا لمت على غير فطرة. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل يا شيخ، هل إذا كان في بلد في بلدنا هل إذا كثرت في بلدنا البدع والأهواء لنا أن نتسمى بمسمى معين نتميز به عن أهل البدع في بلدنا؟ وكما ذكر الإمام الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانوا يتسمون بالأثريين، وذلك عندما كثر عن البدع الذين يقولون بخلق القرآن وتميزوا عنهم بذلك.
أنا لا أرى أن يتسمى الإنسان باسم خاص، لأن هذا يؤدي إلى التحزب والتفرق، والتحزب والتفرق سبب الشتات والضياع. لكن الإنسان إذا سئل هل أنت على طريق الجهمية، على طريق المعتزلة، على طريق الأشاعرة، على طريق الماتريدية، على طريق أجر كثيرة، يبين على أي طريقة هو. أما أن نكون حزبا وطائفة تنتسب إلى شيء معين فلا. والمسلمون عموما ينتسبون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كيف يأخذون عن الرسول ومن أي طريق يختلف الناس في ذلك. فالذي أرى أن لا حزبية في الإسلام، وأن الإسلام شيء واحد ومعتنقوه حزب واحد. من هم؟ حزب الله عز وجل، على أن حزب الله هو الغالبون. وأما التحزب فإنه لا يزيد الأمة إلا فرقة، بل لا يزيد الأمة إلا فرقة، فراقاً في القلوب والمنهج، ثم عداوة بغضاء طعن وما أشبه ذلك. لكني أدعو جميع الناس الذين ينتسبون إلى إمام بعينه أو إلى طائفة أن يرجعوا جميعاً إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان بعض الناس يقول أنا متبع للسنة لكن عبر الإمام الفلاني، عبر الطائفة الفلانية، نقول طيب كتاب الله بين أيدينا والسنة بين أيدينا. تفضل، أئمة المسلمين المشهورون كلهم يقولون إذا جاءت أقوالنا خلاف قول الرسول نعم تضربوها على الحائط، يقول ذلك باللفظ أو بالمعنى. أقول من؟ أنا أقول إنهم يقولون هذا إما باللفظ وإما بالمعنى، كلهم متفقون على هذا. ويقول لنا محمد رحمه الله عجبت إلى قوم يذهبون إلى رأي سفيان وقد عرفوا الإسناد وصحته، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيع فيهلك.
شكر الله لك. يقول السائل هل يمكن وصف الله تعالى بأنه وتر وذلك
وتر
وذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو وتر يحب الوتر؟
نعم، هذا سؤال غريب جماعة، من أقرب ما يرد عن الإنسان. ما وجه غرابته؟ أنه سأل كيف هل يوصف الله بأنه وتر ورسول الله يقول إن الله وتر؟ هو جاء به السؤال، فهل هذا السؤال له وجه؟ لا، ما جاء عن الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله أو صفات الثلاثة سرعا وثابت مهما كان الأخبر. ولهذا من طريق السلف الصالح الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرسول الجنس، حتى غير محمد عليه الصلاة والسلام إذا صح عنهم أنه وصف الله بصفة فإننا نصف الله به بها، لأن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ورسله أعلم بدون من غيرهم، فما صح عن الله ورسوله فلا تستوحش منه. استوحش من الآراء الحديثة المحدثة فإنها البلاء، أما ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه حق ويجب عليك اعتقاده. ولا فرق فيما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أخبار الآحاد والأخبار المتواترة، لأن ما صح عن الرسول فهو حق. وأما قول بعض المتكلمين إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد فهو قول باطل متناقض، لأن الأحادية في الأحكام العملية تتضمن أحكاما عقدية. فمثلا إذا صليت فهذه الصلاة ليست عقيدة ولكنها فعل وقول، إلا أن هذا الفعل والقول مصحوب بعقيدة. ما هي العقيدة؟ أنها عبادة، أنها فريضة فتفرض، أنها تطوع فتطوع. حتى الأحكام العملية لا شك أنها مقرونة ومصحوبة بعقيدة، فهذا قول متناقض. والذي ندين الله به عز وجل أن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور العقيدة.
شكر الله لك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقطع صلاة السنة الراتبة لكي أصلي صلاة الجنازة، وهل صلاة الجنازة أفضل من السنة الراتبة؟
صلاة الجنازة فرض كفاية، والسنة الراتبة سنة، وفرض الكفاية أفضل من السنة. ولكن إذا شرع في السنة فهل يقطعها من أجل فرض الكفاية؟ نقول إن الناس لما شرعوا في الصلاة على الميت صارت الصلاة في حقك أنت فرض كفاية ولا سنة؟ سنة، يعني الناس قاموا بفرض. وعلى هذا فلا ينبغي أن تبطل صلاتك التي سنة في حقك تلبست بها بأمر الله وإذن الله من أجل أن تدرك صلاة هي فريضة على العموم، وهي في حقه بعد أن شرع فيها الناس سنة إن ضد صلاة. أما إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فهذه الصلاة التي أقيمت في حقك إيش؟ فرض عين ولكفاية؟ فرض عين. لذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت بنافلة أو راتبة أو غيرها فقد اختلف العلماء، منهم من قال اقطعها اقطعها ولو لم يبق عليك إلا التشهد، ومنهم من قال لا تقطعها إلا أن تخشى أن يسلم الإمام قبل أن تنتهي منها، ومنهم وهو القول الراجح من يقول إذا كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كنت بالركعة الثانية فقد أدركت الركعة الأولى في وقت مأذون لك فيها، فينسحب الإذن إلى الركعة الثانية. أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك ركعة مأذونا فيها وحينئذ اقطعها. هذا القول التفصيل هو الراجح. نعم. يقطعها بدون سلام. إذا قلنا بأن وقتها فإن وقتها تكون سلام، لأن السلام إنما يكون في ختام الصلاة.
شكر الله لك.
لم تجد الساعة السابعة ربع، الساعة السابعة والربع. نعطيكم درجتين، ما في معنى زائدة. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وإلى مجلس آخر يوم السبت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني